العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية.
إنه لفرح عظيم مرة أخرى في هذا الصباح أن نحظى بهذا الامتياز الرائع بأن ندرس الأصحاح السادس من رسالة أفسس، وقد أردت فقط أن ألفت أنظاركم إلى ذلك، وأرجو أن تفتحوا كتابكم المقدس الآن وأن تنظروا معي إلى رسالة أفسس والأصحاح السادس. وأنا أشعر أنني عاجز حتى عن البدء في سبر أعماق هذه الحقيقة العظيمة الكامنة في التعليم عن سلاح المؤمن في الأعداد من 14 إلى 17، وهو تعليم سنتأمل فيه في هذا الأسبوع وأسابيع عديدة قادمة، فهي حقائق لا ينضب معينها، وهي ترتبط ارتباطا راسخا بالكثير من الحقائق المسيحية التي ابتدأنا في ترسيخها لديكم في الماضي، والتي نتوقع أن نضيفها في المستقبل إلى هذا المخزون الفكري. ولكننا تعلمنا القليل، ففي الأسابيع القليلة السابقة وصلنا إلى الجزء الأخير من رسالة أفسس، وقلنا إن المؤمن يخوض حربا أو معركة، وقد رأينا أن هذه المعركة هي ضد عدو اللدود، ضد الشيطان وجميع أعوانه الشياطين. والحقيقة هي أننا حاولنا أن نبين لكم أن المؤمن المكرس والشياطين هما في تصادم دائم، فلا مفر من أن يتقاطع طريقك مع قوى الجحيم حين تحيا لأجل الله، ولا شك البت في هذا الأمر، والمسألة برمتها تختص بكيفية حدوث ذلك والتفاصيل التي ستجري. أما التصادم فمحتوم، وبالمناسبة إنه تصادم دائم أيضا، فالعدو يعمل جاهدا، وهو يعمل بفاعلية، وهو يعمل بقوة ضد أولاد الله. وكما رأينا من خلال رسالة أفسس، فإن المؤمن يمتلك مصدرا عظيما، وقبل كل شيء لقد رأينا أن الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع في رسالة أفسس الأصحاح الأول والعدد الثالث. وما حصلنا عليه بحسب رسالة أفسس والأصحاح الأول هو مقام في المحبوب، وقد حصلنا على غفران الخطايا، وقد صرنا أبناء الله، وقد أعطينا معرفة وفهما وفطنة، وقد تم تعريفنا بسر عظيم أعده الله قبل تأسيس العالم، وقد أعطينا الروح القدس ليختمنا، وقد أعطينا القوة للقيام بأكثر مما نفتكر، وقد أعطينا القدرة على التعبير عن تلك القوة من خلال حضور الروح القدس وملئه، ونحن نمثل حرفيا في هذا العالم قدرة الله الفائقة. ففينا تكمن نفس القوة التي أقامت المسيح من الأموات وأجلسته عن يمين الآب وأخضعت كل الرياسات والقوات تحت قدميه. فنحن نمتلك هذا المصدر العظيم، ونحن شعب الله، وقد وضعنا الله في هذا العالم لكي نحقق أهدافا وغايات وضعها الله نفسه لكي نتمم أهدافا تختص بملكوته. وفي أثناء قيامنا بذلك من المؤكد والمحقق أننا سنتعرض للمقاومة من العدو، من نفس العدو الذي حاول أن يتمرد على الله في سمواته، ومن نفس العدو الذي قاوم الإنسان البريء في الجنة، ومن نفس العدو الذي حاول أن يقضي على أمة إسرائيل، ومن نفس العدو الذي حاول أن يمنع ولادة يسوع المسيح وحياته وقيامته ومجيئه الثاني ومستقبله، ومن نفس العدو الذي يحاول أن يدمر الكنيسة ويحاول أن يعيق خدمة المؤمنين، ومن نفس العدو الذي سيحاول ذات يوم أن يهيج الأرض ضد المسيح حين يأتي ليأخذ مكانه الشرعي. لذا فإن هذا العدو اللدود يقاوم المؤمن في هذا الدهر، والمؤمن الذي لا يدرك ذلك والذي لا يفهم شيئا عن أهمية ذلك، والمؤمن الذي ليس مستعدا للمعركة سيكون ضحية، فهو سيمنى بالخسارة لا فقط على صعيد حياته الشخصية، بل إنه سيفقد أيضا فاعليته، وهو أمر سيؤدي إلى عدم تحقيق ما يريد منه الله أن يحققه. لذا فإن مجد الله في حياته على أقل تقدير سيضيع هباء. لذا يجب علينا أن نكون متأهبين للحرب، ويجب علينا أن ندرك أن هناك معركة. وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدا لأي شخص يهتم حقا بدراسة الكتاب المقدس، وأخشى أن كثيرين منكم لا يأخذون الأمر على محمل الجد كما ينبغي. لذا فقد وضع الله حقا في قلبي في هذا الصباح فيما نتأمل في القطعة الأولى من سلاح المؤمن أن أذكركم بأهمية هذه المعركة تحديدا، وبأهمية ما يطلبه الله منا حقا. وفي البداية اسمحوا لي أن أبتدئ بمقدمة صغيرة بهذا الخصوص، فحيث إن المؤمن والشيطان سيتصادمان بكل تأكيد، وبالمناسبة إنه تصادم يجري باستمرار، يجب علينا أن نفهم شيئا عن كيفية مهاجمة الشيطان لنا. وقد ذكرت لكم هذا الأمر باختصار في المرة السابقة، وأود أن أتعمق قليلا في شرح ذلك من دون إطالة، من خلال شرح فكرتي كيف أن الشيطان يهاجم المؤمن. فأنا أرغب في ذكر عدد من الطرق التي أعتقد لا فقط أنها كتابية، بل إنني اختبرتها أيضا في حياتي الشخصية وفي الكنيسة وفي حياة أناس آخرين، وهي تعطينا فكرة عن كيفية مهاجمة الشيطان لنا، وربما سترغبون في تدوينها لأنها ستساعدكم في تحصين أنفسكم في هذه الجوانب. أولا، أنا أؤمن أن العدو يهاجم المؤمن بهدف زعزعة شخصية الله ومصداقيته لديه، بهدف زعزعة شخصية الله ومصداقيته لديه. وهذا هو الهجوم الرئيسي الذي يشنه الشيطان، فهو يريد أن يزعزع ثقتنا في الله، وهو يحاول أن يشككنا في الله، فهذه هي النقطة الأساسية. فهذا هو ما فعله في الجنة مع حواء. أحقا قال الله؟ ثم إنه حاول أن يشككها في دوافع الله بأن قال لها: السبب في أن الله لا يريد منكما أن تأكلا من ذلك الثمر هو أنه يعرف أنه إن أكلتما منه ستصيران مثله، والله لا يطيق المنافسة. بعبارة أخرى، لقد أراد أن ينسب إلى الله دافعا أنانيا سيئا، وقد كان يعني لا يمكنكما أن تثقا في الله، ولا يمكنكما أن تصدقا الله، فقد يقول شيئا ويعني في داخله شيئا آخر. لذا فإن كلمته غير جدير بالتصديق. والحقيقة هي أن العهد الجديد يقول: إنك إن أنكرت ما يقوله الله في كلمته تجعله كاذبا. وهذا هو ما يريد الشيطان أن يفعله، فهو يريد أن يجعل الناس يظنون أن الله كاذب، وأنه أي الشيطان يقول الحقيقة. لذا في حين أن الله يقول لنا إنه صادق وإن الشيطان كاذب، فإن الشيطان يخبرنا أنه صادق وأن الله كاذب، ولا يمكنك أن تثق في الله، بل يجب عليك أن تشك في الله، وأن تشك في كلمته، وأن تشك في قدرته. ونحن نفعل ذلك، أتعلمون ذلك؟ فنحن نميل في المواقف الصعبة إلى القلق والخوف والرعب، ونفقد سيطرتنا على أنفسنا تماما، لأننا لا نؤمن حقا أن الله يستطيع أن ينجينا، فنحن نشك في قدرته، ونحن نشك في نعمة الله أحيانا وفي رحمته وفي غفرانه، وهذا يعني أننا ننكر وعده وكلمته، ونحن نشك غالبا أيضا في محبة الله، ونقول في أنفسنا إن الله لا يحبنا حقا المحبة الكافية للعناية بنا، فكيف يعقل أن الله يحبنا في حين أنه يسمح بحدوث هذا لي. فزوجي تركني، أو تصرفات أبنائي تزداد سوءا وهلم جرة وهلم جرة. فالشيطان يضعنا في مواقف تجعلنا نشك في محبة الله، وهو يريد منا في النهاية أن نشك في محبة الله. وقد هاجم بطرس ذات مرة وجعل بطرس يشك في الحق المختص بالله، وقد قال له يسوع: احذر يا بطرس، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. لذا فإن الشيطان يهاجمنا لكي يزعزع شخصية الله ومصداقيته لدينا. لذا عندما تبتدئ في الشك في الله في أي وقت من الأوقات فيما يختص بصفاته أو مصداقيته، فكر في المصدر. ثانيا، أنا مقتنع أن الشيطان يهاجمنا لكي يجعل من الصعب علينا أن نحيا الحياة المسيحية، فهو لا يريد أن يكون ذلك سهلا، بل يريد أن يكون الأمر صعبا جدا. فإن أردت حقا أن تحيا الحياة المسيحية، فإنه يريد أن يجعل ذلك صعبا. وأعتقد أنه يهاجم بثلاثة أساليب لكي يجعل من الصعب عليك أن تحيا الحياة المسيحية. الأسلوب الأول هو من خلال الاضطهاد، وهذا هو الأسلوب الأكثر شراسة. فمجرد عيش الحياة المسيحية هو أمر صعب، لأن بعض الناس معادون جدا. وقد أخبرني أحد الأشخاص في هذا الأسبوع أنه كان يتحدث عن إيمانه الجديد بالمسيح مع أخيه، وأنه أحضر الكتاب المقدس وأراه لأخيه، وأنه ابتدأ بالحديث عنه، وحينئذ أمسك أخوه الكتاب المقدس وألقاه على الأرض بعيدا عنه وقال له: لا تريني هذا الكتاب مرة أخرى. وهذا نموذج على الاضطهاد. وهناك أمثلة كثيرة أخرى طوال تاريخ الكنيسة على اضطهاد الأشخاص الذين حاولوا أن يحيوا الحياة المسيحية. وقد يحدث ذلك في مكان العمل، أو قد يأتي من خلال أصدقائك أو ما شابه ذلك. أما الأسلوب الثاني فهو أنه يحاول أن يجعل الحياة المسيحية أكثر صعوبة من خلال نوع أخف قليلا من الاضطهاد، يمكنني أن أسميه ضغط الرفاق. فهناك أشخاص لا يرغبون في إعلان إيمانهم بالله، لأنهم لا يريدون أن يفقدوا أصدقائهم، ولأنهم لا يريدون أن يخرجوا من الدائرة التي هم فيها، وهم لا يريدون أن يظن الآخرون أنهم مختلفون، وهم لا يريدون أن يحدثوا أي تغيير في علاقاتهم بالآخرين، فهم مرتاحون بالقبول الذي يحظون به، وهم يحبون أن يكونوا محبوبين وليسوا مستعدين لاتخاذ مسار آخر قد يبعدهم عن رفاقهم. وهذا شيء تحدث عنه كاتب الرسالة إلى العبرانيين حين كتب لأولئك الأشخاص الذين كانوا يضعون قدما هنا وقدما هناك في المجتمع اليهودي دون أن يكرسوا أنفسهم للمسيح، مع أنهم يؤمنون أن المسيحية هي الشيء الصحيح، وذلك بسبب خوفهم مما قد يقوله أصدقاؤهم أو أفراد عائلاتهم، وبسبب خوفهم من أن يتخلوا عنهم. لذا فإن الشيطان يجعل ذلك صعبا من تلك الزاوية أيضا، بالإضافة إلى الاضطهاد المباشر، كذاك الذي أشار إليه بولس حين قال: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. وهناك أسلوب ثالث يستخدمه الشيطان لزيادة صعوبة عيش الحياة المسيحية، وهو أن يجعل من السهل أن تحيا الحياة المسيحية، إن كنتم تفهمون قصدي. فأنا أرى أحيانا أن أصعب شيء يختص بعيش الحياة المسيحية هي أن تكون موجودا في أسهل مكان لعيش الحياة المسيحية. فها نحن هنا موجودون في أمريكا، وأن تكون مسيحيا هو شيء مقبول ويقابل بالاحترام، فالكل مسيحي، والكل يولدون ولادة جديدة، والتدين هو موضة الساعة، والمسيحية هي شيء لا بأس به ولا غبار عليه. فالأمر سهل جدا الآن، ولا يوجد ثمن ينبغي أن يدفع، وربما كان هذا هو ما يجعل من الصعب جدا على المرء أن يحيا الحياة المسيحية. فكأننا نستطيع أن نبدي رد فعل تجاه ضغط الرفاق، ونستطيع أن نبدي رد فعل تجاه الاضطهاد، ولكن الشيء الصعب هو أن نبدي رد فعل تجاه قبول الآخرين لنا. ولكن الشيطان يهاجمنا ويحاول أن يجعل من الصعب علينا أن نحيا حقا لأجل المسيح، بالإضافة إلى محاولة زعزعة صورة الله ومصداقيته في أعيننا. وهناك أمر ثالث يفعله الشيطان حين يهاجم المؤمن، وهو أنه يشوش المؤمن من خلال العقيدة المغلوطة. فهو يشوش المؤمن من خلال العقيدة المغلوطة. فأنا أتحدث إلى مؤمنين طوال الوقت لا يفهمون حقا ما يعنيه الكتاب المقدس في هذا المقطع أو ذاك. وقد سألني أحد الأشخاص يوم أمس: ما هو التقديس؟ أنا مشوش جدا، وأنا لا أفهم معنى أن أكون مقدسا. وهو مؤمن منذ وقت طويل، وهذا ناجم عن التشويش الحاصل بسبب وجود كتب متعارضة ومعلمين كثيرين. والناس يقولون: لماذا يختلف الناس كثيرا في الآراء؟ وأعتقد أن ذلك يرجع جزئيا إلى أن الشيطان يتآمر من أجل تشويش المؤمنين ومن أجل إحباطهم. لذا فإن كثيرين يقولون: لا يمكنك أن تكون متزمتا بخصوص الكتاب المقدس، يجب عليك أن تنظر إليه نظرة عامة وحسب. وهناك أشخاص يقولون لي: أنت متزمت جدا طوال الوقت، لا يمكنك أن تكون متزمتا إلى هذا الحد بخصوص الكتاب المقدس. ولكني أؤمن بأنك إذا درسته فإنك ستجد أن ذلك ليس صعبا. وبصراحة يا أحبائي، أنا لست أذكى شخص في الوجود، فأنا شخص متوسط الذكاء، وأنا أكره أن أعترف بذلك. والبعض منكم يظن أني ذكي طوال الوقت، ولكني لست كذلك، ولكني شخص أعرف مكانة الكتاب المقدس وكيف أتعمق في البحث فيه للعثور على ما يعنيه. فالأمر ليس صعبا جدا، ولكن واحدة من الطرق التي يستخدمها الشيطان لتشويش المؤمنين هي من خلال تقديم تفسيرات كثيرة تترك المرأة مشوشا. وهو يشوش المؤمنين من خلال المعلمين الكذبة الذين يدخلون ويزرعون كل أنواع التعاليم الزائفة. فهناك مؤمنون كثيرون يتخبطون ويحملون بكل ريح تعليم، وهناك مؤمنون كثيرون خدعوا من المعلمين الزائفين الذين يأتون بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. وهناك مشكلة اليوم، لأن العقائد الشيطانية منتشرة جدا، ولأن الشيطان يشوش الكنيسة، وهناك مؤمنون كثيرون يتبرعون بملايين الدولارات للجهات الخاطئة، وهناك تشويش بخصوص الحق الكتابي وتشويش بخصوص التعاليم الزائفة. لذا فإن الشيطان يحاول أن يزعزع شخصية الله في نظرنا، وهو يحاول أن يجعل من الصعب علينا أن نحيا الحياة المسيحية، وهو يحاول أن يشوش المؤمنين من خلال المعلمين الزائفين والعقائد الزائفة. رابعا، إنه يحاول جاهدا أن يعيق خدمتنا للمسيح، فهو يريد أن يوقف الخدمة الفعالة، وهو يريد أن يوقف كنيسة النعمة، وهو يريد أن يوقف خدمتي وخدمتك وخدمة أي شخص يخدم يسوع المسيح، وهو يحاول جاهدا أن يفعل ذلك وأن يوقفها وأن يمنعها، كما نرى من خلال العهد القديم. فقد حاول أن يعيق أنبياء الله، ونحن نرى كيف أنه حاول أن يعيق الرب يسوع المسيح. والرسول بولس يقول في رسالة تسالونيك الأولى: شيئا من الواضح أنه نظرة رائعة إلى هذه المشكلة، تحديدا في الأصحاح الثاني والعدد الثامن، فهو يقول: هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. بعبارة أخرى، فهو يقول لأهل تسالونيكي: لقد أردنا أن نعطيكم لا الكلمة فحسب بل حياتنا أيضا. لذا فقد اجتهدنا في الخدمة، وهو يقول: وكيف فعلنا ذلك؟ من خلال التعب والكد، فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا ليلا ونهارا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله. وهو يقول لشيوخ أفسس: متذكرين أني ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. لماذا؟ لأن ذلك صعب جدا، وهناك مقاومة شديدة، والأمر ليس سهلا. والشباب يقولون لي أحيانا: كلما خدمت فترة أطول هل يصير الأمر سهلا أكثر؟ لا، إنه لا يزيد سهولة، بل يصير مختلفا، وتصير الانتصارات أكثر روعة، ويصير لديك تاريخ سابق حافل تبني عليه إيمانك للمستقبل. ولكن الأمر لا يزداد سهولة، لأن الشيطان يعيق خدمتنا ويضع حواجز في الطريق. لذا فإن الشيطان يهاجم مصداقية الله، ويهاجم المؤمن من خلال زيادة صعوبة الحياة، وهو يشوشنا بالتعاليم الخاطئة ويعيق خدمتنا. خامسا، أنا أؤمن أن الشيطان يفعل كل ما في وسعه لإحداث انقسامات في الجسد، فهو يعمل جاهدا لإحداث انقسامات في الجسد، فهو يريد إضعافنا. لذا فقد كان ربنا واضحا جدا حين قال، كما قرأنا في الأسبوع الماضي مساء يوم الأحد: إنه إن تذكرت أن لأخيك شيئا عليك اذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك لله. لذا فإنه يحدث انقسامات. ونقرأ في رسالة كورنثوس الأولى والأصحاحات الأول والثاني والثالث عن الانقسامات في الكنيسة. وفي رسالة أفسس والأصحاح الرابع يقول بولس: مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، أي افعلوا كل ما في وسعكم للحفاظ على الوحدة. فبولس يصين بذلك لأن الشيطان يحاول أن يمزقنا، ويحاول أن يحدث خصاما وانقساما في جسد المسيح. سادسا، وهذا جانب آخر يوجه إلينا الشيطان فيه حقا ضربة قاسية، فهو يحرضنا على الاتكال على مواردنا الشخصية، وهذا دهاء. فنحن نقرأ في سفر أخبار الأيام الأول والأصحاح 21 قصة عن داود. فقد أراد داود أن يعرف قوة جيشه فأحصى جنوده، ولكن الله قال له: داود، هذه خطية سيئة ومريعة، فقوتك لا تكمن في عدد جنودك، وهي لا تكمن في عدد شعبك، بل إن قوتك تكمن في الله. فمن السهل كما تعلمون حتى في النطاق الروحي أن يتكل المؤمن على كل معرفته. فقد تقول: لقد حفظت هذا الكتاب، وقد أتقنت كذا، وقد عرفت كل هذه المبادئ، انظروا إلى مقدار ما أعرف، وقد درست في كلية اللاهوت وأختزن كل هذه البيانات في عقلي، وأنا جاهز تماما، وأنا قادر على معالجة المشاكل. وما يحدث في حياة هذا المؤمن هو أنه لا يعود هناك وجود للصلاة في حياته، ويختفي التكريس العميق، ويصير ضحلا وأكاديميا بحتا، وهذا أمر محفوف بالمخاطر. وهناك أناس يظنون أنه بسبب ذهابهم إلى الكنيسة طوال الوقت فإن كل شيء على ما يرام، ولكننا قد نصير شديدي الثقة بمواردنا. فمن السهل جدا أن نتكل على فهمنا، وأن نتكل على معرفتنا وحكمتنا وبصيرتنا وفطنتنا وتعليمنا، وحينئذ فإننا نخفق في الاتكال على قوة الله بالمعنى الذي قصده إشعياء حين قال: ويل لي. فقد كان يعلم أنه بلا أي مصادر بمعزل عن الله. أما الطريقة السابعة التي يهاجمنا بها الشيطان، وأعتقد أنها طريقة مألوفة أيضا، فهي أنه يجعلنا نعيش بطريقة مرائية. يجعلنا نعيش بطريقة مرائية. فالشيطان ملأ حرفيا الكنيسة، بما في ذلك هذه الكنيسة، لقد ملأ كل كنيسة بأناس زائفين وغير حقيقيين، فحتى إنه بمقدور المسيحيين أن يفعلوا ذلك. فيمكننا أن نتظاهر بالاعتداد بالنفس ونتكلم بمعسول الكلام ونرسم ابتسامة ونضع قناعا ونتظاهر بأننا روحيون ونجعل العالم كله يظن أننا مؤمنون، في حين أن كل ما نفعله حقا هو أننا نفسد الشركة ونحسن إخفاء حقيقتنا، في حين أننا لا نعالج المشكلة الحقيقية ولا نسمح لأحد أن يرى صورتنا الحقيقية ولا نظهر على حقيقتنا ولا نقول الحقيقة. لذا فإننا لا نعطي المؤمنين الآخرين الفرصة لإحاطتنا بأذرعهم ومساعدتنا على معالجة مشاكلنا. أترون؟ فنحن نختبئ وراء احترام الآخرين لنا، ونحن نختبئ وراء ريائنا بدعوى أننا روحيون كما فعل حنانية وسفيرة. فنحن نريد أن نكذب على الروح القدس لأن الشيطان دخل حقا قلوبنا، فقد جاء الشيطان وخدعنا بطريقة ما وأخبرنا أنه من الأفضل أن يعتقد الآخرون أننا جديرون بالاحترام من أن نكون جديرين حقا بالاحترام، وأنه من الأفضل حقا ألا تواجه خطاياك وتعالجها، بل من الأفضل أن تخفي ذلك وتحجب ذلك وتتحايل على الناس. فالشيطان ماكر جدا، وهو يملأ الكنيسة بالرياء، فهو قادر أن يفعل ذلك. فهو يعمل أولا على زعزعة شخصية الله في نظرنا، ويجعل من الصعب علينا أن نحيا الحياة المسيحية، وهو يشوشنا من خلال العقيدة الزائفة ويعيق خدمتنا ويحدث الانقسامات، ويحاول أن يقنعنا بأن نتكل على مواردنا الشخصية ويجعلنا نعيش بطريقة مرائية. وقد بقيت نقطتان فقط. ثامنا، الشيطان يهاجمنا لكي يجعلنا دنيويين، أي لكي يجعلنا نشاكل أهل العالم. وما أعنيه هو أنه ناجح جدا في ذلك يا أحبائي. فالكنيسة اليوم دنيوية جدا ومترفة ومادية ومنغمسة في حب الذات ومنغمسة في إشباع الذات ومعتدة بنفسها، وتشبه كثيرا النظام الموجود حولها، حتى إنه من الصعب أن نفصل بين الاثنين. وبالرغم من ذلك فإن يوحنا يقول لنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. فهو يقول انظروا، لا مصلحة لكم في التشبه بالعالم، فالعالم زائل، أما أنتم فستحيون إلى الأبد. فنظرتين إلى الحياة مختلفتين ومتباعدتين تماما، ولا يمكن أن تلتقياه. فما الذي تفعلونه بالتشبه بالعالم؟ وبالرغم من ذلك فإن الكنيسة تقع في هذا الفخ، لأن الشيطان يوقعنا دائما في فخ العالم. وأخيرا، أعتقد أن الشيطان يريد أن يجعلنا نتصرف بعكس ما نعلم أنه كلمة الله، وربما كان هذا هو أخطر شيء يفعله. فالشيطان يريد أن يجعلنا نتصرف بطريقة غير أخلاقية، فما دام الله قدوسا وما دام الله قد وضع شريعة أدبية، فإن أي تصرف ضد ناموس الله هو تصرف غير أخلاقي، سواء كان جنسيا أو اجتماعيا أو أيا كان. فالتصرف غير الأخلاقي هو تصرف ضد الشريعة الأدبية التي وضعها الله. لذا فإن الشيطان يريد منا أن نعصي الله، وهذا يعطي إبليس مكانا، وهذا يعطيه موطئ قدم. هذه هي أهم النقاط يا أحبائي، فهذه هي المجالات التي يعمل فيها الشيطان. فهو يزعزع شخصية الله في نظرنا، ويجعل من الصعب علينا أن نحيا الحياة المسيحية، ويشوشنا من خلال العقيدة الزائفة، ويعيق خدمتنا، ويحدث الانقسامات، ويحاول إقناعنا بالاتكال على مواردنا الشخصية، ويجعلنا نعيش بطريقة مرائية، ويحاول أن يجعلنا دنيويين وأن نتصرف بطريقة نعصي الله فيها. فهذه هي الطرق التي يهاجمون بها، هذه هي الطرق دائما، وهنا تكمن المعركة. والآن قد تقول: وكيف أتعامل مع ذلك؟ إنها هجمات كبيرة حقا. ولكن الشيء الرائع يا أحبائي، والشيء الذي أتحمس إليه كثيرا، هو أن هذه الطرق التسع التي ذكرتها لكم يمكن التصدي لها بطريقة بسيطة واحدة. انظروا إلى العدد 13 من رسالة أفسس والأصحاح 6: من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فكيف ستقاوم كل هذه الهجمات بكل تعقيدها وبكل خبث الشيطان وبكل دهائه وبكل مكره ومكائده وألاعيبه وحيله وكل هذه الأمور؟ كيف ستتعامل معها؟ ببساطة بألا تركز على ما يقوم به، بل أن تركز على ما تقوم أنت به. فلا يهم إن كنت قادرا على تصنيف هذه الهجمات في فئات، ولا يهم أن تعرف تعريف كل منها، ولا يهم أن تكون قادرا على ذكر كل أسلوب خبيث يقوم به، فلا يمكنك أن تفعل ذلك. فذلك العالم معقد جدا وبعيد جدا وخارق للطبيعة البشرية، حتى إنك لا تستطيع أن تتعامل معه، ولا أنا أيضا. ولكن المهم حقا هو أن نلبس سلاح الله. أترون؟ حتى عندما تبتدئ المعركة أيا كان الهجوم نكون محصنين، فلا يهم من أين يأتي العدو، ولا يهم كم سيكون أسلوبه ماكرا في الحرب عندما يهاجمك، إن كنت مستعدا له عند وصوله فهذا هو كل ما في الأمر. ولا يهم أي نهج سيستخدمه الشيطان، ولا يهم أي ضرب سيسلك، ولا يهم إن كان يزحف على بطنه أو يطير فوق رأسك، ولا يهم كم سيكون هجومه خبيثا أو ضاريا، فإن كنت مستعدا حين يهاجمك فإن هذا هو المهم. فالمؤمن الذي يلبس سلاح الله سيصمد في وجه أي هجوم. وبعد أن قلت كل ما قلت لكي تعلموا من أين يأتي ولكي تكونوا حذرين من هذه الجوانب، فإن المسألة الجوهرية هي ليست إن كان سيهاجم أو كيف سيهاجم، بل المسألة هي: هل أنتم جاهزون؟ هل أنتم جاهزون؟ لأنك إذا كنت تلبس سلاح الله فإنك ستتمكن من التصدي له. وفي هذا الصباح أود أن ننظر إلى القطعة الأولى من السلاح، وهي بسيطة جدا ولكنها مهمة جدا جدا. فالقطعة الأولى مذكورة في العدد 14: فاثبتوا. وهذه الكلمة تشير إلى ما جاء سابقا في نهاية العدد 13: وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. وفي منتصف العدد 11: لكي تقدروا أن تثبتوا. فالفكرة هي أن نصمد في وجه هجمات الشيطان، وأن نكون راسخين في التصدي لهجماته، وأن نكون منتصرين عندما يأتي. لذلك إن أردت أن تصمد في وجه هذه الهجمات يجب عليك أن تمنطق حقويك بأليثية، أي بالحق والأمانة. والآن لنتحدث عن ذلك. فالكلمة أليثية يمكن أن تترجم الحق من حيث المضمون، أي الحق على عكس الكذب، والحق بوصفه كلمة الله وإعلان الله، أي محتوى الحق. أو يمكن أن تترجم بأنها موقف الأمانة أو عدم الرياء أو النزاهة أو الصدق أو الاستقامة أو التكريس. ولننظر إلى الترجمة المحتملة الأولى. فلنقل إن المعنى المقصود هنا هو محتوى الحق. فإن هاجمني الشيطان يجب علي أن أتمنطق أولا بالحق. لماذا؟ في المقام الأول سوف يأتي الشيطان بمكائده، كما جاء في العدد 11. والكلمة مكائد هي نفس الكلمة المترجمة مكيدة الضلال في الأصحاح 14، وهي تشير هناك إلى كل ريح تعليم. والكلمة المستخدمة هنا بمعنى عقيدة هي تعليم. لذا فإنه يقول: سوف يأتي الشيطان وينشر تعاليم معينة تتسم بالضلال والخداع، وهي عقائد شيطانية محشوة بالمكيدة والخبث، فهي تعاليم خاطئة، وهي مكائد الشيطان. والطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تقاوم مكر الشيطان وأكاذيبه هي أن تعرف الحق. لذا من المهم جدا أن نعلم ونعلم ونعلم كلمة الله. فبولس يتحدث عن تعاليم الشياطين وأرواح مضلة تأتي بهدف الخداع. وفي رسالة كورنثوس الأولى والأصحاح العاشر والعددين 20 و21 نظر بولس إلى المجتمع في كورنثوس وقال: إن الكورنثيين لديهم نظام معقد للعبادة، وإنهم يذهبون إلى هياكل وثنية ويعبدون آلهتهم الوثنية ويمارسون كل الطقوس والممارسات وشعائر العبادة. ولكنه يقول: إن الأشياء التي يقدمها الأمم كقرابين إنما هي قرابين للشياطين لا لله. بعبارة أخرى، وراء نظامهم بمجمله هناك شياطين، فنظامهم بأسره شيطاني، فنظامهم الديني بأسره شيطاني، فهو تعاليم شياطين وأرواح مضلة. وما أعنيه هو أن هذا يعطينا فكرة عن كل تعليم خاطئ، فمصدره هو الشيطان. وقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والعدد 44: إن الشيطان كذاب وأبو الكذاب.
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر، معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة Grace to You محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org، بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.